الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اقرأ الحديث. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
الله أكبر. الله نعم. الفائدة يفيد
سمانيك.
نعم.
قال الشارح: متع الله بأيامي على طاعته. سابعا: أن المؤمن في الدنيا كالغريب وهو النازل في غير وطنه، يعد العدة للرحيل والعودة، ولا يعنيه ما يعني أهل الوطن، ولا يبالي بقلة من يعرف. قال الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها، ولا ينافس في عزها، له حال وللناس حال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حديث عظيم من جوامع الكلم كما تقدم، وهو يذكر الإنسان بحاله في هذه الدنيا. الإنسان في هذه الدنيا كالغريب، والغريب المقيم في غير وطنه، إنما همه في العودة، أو يعد العدة للرحيل والعودة إلى وطنه، فهو لا يهمه ما يهم أهل البلد، لا يعنيه أمرها، ولا يبالي بها، ولا يطلب ما يطلبون من العزة وقوة، لا، همه في رحيل. وقول الحسن هذا قول الحسن
بليغ القول، بليغ التعبير والتصوير،
كالغريب لا يجزع في الدنيا المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها. ثم ماذا؟
هو راحل وتاركها. ثم ماذا؟ هو راحل وتاركها.
لا يجزع من ذلها، ولا يطمع فيها. هذا مثلنا، ليس الدار إقامة هي إن كان عزا فهو مفارق، وإن كان ذلا فسيخلص منه ويخرج عنه برحيل. لا يجزع من ذلها ولا يطمع فيها. هذا من حكم الحسن رضي الله عنه ورحمه، من حكمه، وهو صاحب حكم ومواعظ بليغة. ينبغي أن يستكثر الإنسان من حفظها، لأنها مستمدة من الكتاب والسنة. فهو صاحب حكم ومواعظ رحمه الله ورضي عنه، الحسن البصري التابعي الجليل. نعم. تامي.
ثامنا: الإرشاد إلى قصر الأمل والجد بحسن العمل. والجد بحسن العمل.
نعم نعم. الغريب قصير الأمل في وطن الغربة، هكذا ينبغي الإنسان أن يكون قصير الأمل، وطول الأمل يثبت عن العمل، وقصر العمل يسوق إلى الجد، يحمل على الجد. قصر الأمل يحمل على الجد، على الجد في العمل، الاجتهاد. وهذا في كل المطالب. إذا شعر الإنسان بضيق الوقت، ضيق الوقت، فإنه يجد ويجتهد. فإذا شعر بالسعة وأن الوقت وسيع فتر، ولم يجد ويجتهد بما يليق نعم.
صلى الله عليه. تاسعا أن المؤمن في هذه الدنيا كعابر السبيل، وهو المسافر الذي همه الوصول إلى غايته، لا يستقر له قرار في منازل سيره، ولا يلهو بما يمر به من المشاهد.
الله، هذا هو التشبيه الثاني، هذا هو التشبيه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني أو كن في الدنيا كأنك عابر سبيل مسافر، والمسافر معروف هم ما يهمه الوصول إلى غايته، فهو يجد ويجتهد في مراحل سيره، لا يتوقف في المحطات، ويكون مهتما بالفرجة. وانظر حال المسافر الجاد وحال المسافر المتهاون، فهو لا يسترعيه ما يمر به ولا يوقفه ما يمر به، بل هو جاد ومجتهد في سيره. هذا شأن المسافر، يعني همه متعلق بغايته التي هو ذاهب إليها. هكذا المؤمن، ما غاية المؤمن؟ يعني غايته بلوغ مرضاة الله والوصول إلى كرامته والفوز بالجنة، وإنما يكون هذا بقطع هذه الدنيا مع الجد والاجتهاد في العمل الصالح. نعم.
صلى الله عليك. عاشرا أن المؤمن لا يطمئن بالحياة الدنيا ولا يرضى بها بدلا عن الآخرة.
نعم، هذا شأن المؤمن ضد الكافر. الكافر لا، إنما أهم ما يهمه الدنيا. قد وصف الله حالة الكفار في القرآن كثيرا محذرا لعباده من حالهم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. يجب أن يكون المؤمن بالعكس، لا يطمئن بهذه الدنيا ولا يركن إليها إلى شهواتها إلى أطماعها، عليه أن يشمل ويجد ويجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان الغالب على المسلمين المؤمنين بالدار الآخر، الغالب عليهم التقصير. وإن كانوا يؤمنون بالدار الآخرة ويعتقدون حقارة الدنيا وفنائها، لكن الشأن في استحضار ذلك في القلب وظهور أثره على العمل. والآيات التي فيها التحذير من إيثار الدنيا كثيرة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويوازن الله، يوازن للعباد في الكتاب بين الدنيا والآخرة، يذكر حقارة الدنيا: اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. سبحان الله، يعني هذا المعنى في القرآن كثير: لا إله إلا الله. واضرب لهم مثل الحياة، إنما مثل الحياة في الدنيا كما أنزلناه من السماء. هذا المثال: ينزل الماء فتنبت الأرض بأنواع الأشجار والنبات والزهور، ثم لا تلبث أن يأتيها أجلها ويأتيها الصيف فتهب عليها رياح السموم فتصبح حاملة تذروه الرياح وكان الله على كل شيء. فهذه حال الدنيا. وأريد أن أقول في هذه المناسبة، في الحقيقة هذا ما يرتقب لهذه الحضارة الغربية. هذه الآن في غاية الازدهار الحضارة الغربية، كفانا الله شرها وما أكثر شرها. هذه انتظر لها هذا الوصف العظيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. والآن الدنيا قد يعني أخذت زخرفها بهذه الحضارة، وقد يعني امتلأ أهلها غرورا بها وشعورا بقدرتهم على كل شيء. الكفار الآن هؤلاء يعني يخيل لهم أنهم أصبح لا شيء يعجزون عنه، لا شيء لا يصلون إليه. فهذه الحضارة تنتظر معنى قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس والله أعلم بموعد ذلك وميقاته. نعم.
ثم الحادي عشر أن المؤمن حقا دائم التشمير في سيره إلى الله، فهو دائم العبودية لله.
نعم، المؤمن دائم التشمير ليله ونهاره في عبادة، دائم التشمير. والتشمير إلى الله والدار الآخرة إنما يكون بفعل المأمورات وترك المنهيات، هذا هو التشمير، تشمير الجد والاجتهاد. فيؤول أمره إلى أن يكون دائما في عبادته، إنما دائم مشمر دائم مجاد لا بد أن يكون دائما في عبادته، إما فريضة وإما نافلة فلا حول ولا قوة. وهذه الصورة إذا طبقها الإنسان على نفسه وجد ظهر له التقصير، لا حول ولا قوة. فشغل الأوقات بالفضول هذا مما يقطع الإنسان عن الجد والاجتهاد وينافي التشمير والجد. فضول، الفضول هو كل ما يكون كل ما لا نفع فيه، ما لا ينفع وإن كان مباحا من الكلام. واقرأوا في كلام الذين يتكلمون عن السلوك كابن القيم من أهل السنة والعلماء المحققين، فضول الكلام ما أكثر، فضول النظر وما أكثره، وفضول المخالطة، وفضول الطعام، وفضول النوم. يقرأ هذا يقول عنها ابن القيم مفسدات القلوب. ولا بد أن نستحضر هذا البلاء الذي ابتلي به الناس، هذه الوسائل التي تهيأت لهم في أيديهم مثل هذه الجوالات في الأيدي وتوصل إليك يعني أنواع من الأمور والأخبار والمعاني وكل شئت بعض العلوم. ينبغي للمسلم أن يحترس من هذه القواطع، هذه الجوالات الآن التي يعني بلغت يعني وأمور خيالية ووسائل التواصل، فهذه من وسائل ضياع الأوقات وشغل، يعني مع ضياع الوقت ضياع الأوقات أيضا حشو الذهن، يعني بما لا ينفع، حشوه إما بالباطل أو بالمنكر بحسب الاستعمال، إما بما لا ينفع أو بما يضر. حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
الثاني عشر، عمل ابن عمر رضي الله عنهما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر من قوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح.
يعني هذا ابن عمر هو أول من يعني تحقق بهذه الوصية، الرسول خصه وباشره بهذه الوصية، وإن كانت وصية عامة كما تقدم، ليست من جهة المعنى ليست مختصة به، لكنه رضي الله عنه أهل بهذا العلم فتقبل هذه الوصية وتحقق بها، فلهذا قال موصيا غيره وهو كذلك إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني يكون قصير الأمل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تدري متى يفجأك الموت. الله المستعان. لا إله إلا الله. وخذ من صحتك لمرضك، يعني اجتهد بالعمل الصالح اغتناما للصحة، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فاغتنم حياتك بالعمل الصالح ومرضك وصحتك لمرضك، فمن لم يأخذ من صحته لمرضه آل به الأمر إلى الغبن، إلى الغبن في صحته. وانظر عاقبة من يستثمر صحته، ولا إله إلا الله. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا، فالإنسان الذي يعني من عادته أن يصلي كذا وكذا أو يصوم كذا وكذا أو يحافظ على صلاة الجماعة في صحته وقوته، إذا مرض كل ذلك يكتب له وإن عجز عنه، لأنه فاعل له بنيته وعزيمته الصادقة. اللهم نعم يا أخي.
صلى الله عليك. الرابع عشر، وصيته رضي الله عنه بقصر الأمل بقوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.
نعم.
الخامس عشر، وصيته رضي الله عنه باغتنام الفرص بإحسان العمل، وذلك في قول الخامس عشر، وصيته رضي الله عنه باغتنام الفرص بإحسان العمل، وذلك في قوله وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
يعني تضمن كلامه وصيتين، الأولى قول إذا أمسيت الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وهذا فيه الوصية بقصر الأمل، والوصية الثانية خذ من سعادتك الماضي، وهذه وصية بالجد والاجتهاد واغتنام الفرص. نعم.
السلام عليكم. السادس عشر، أن الصحة فرصة للعمل، حتى إن العبد يكتب له في مرضه ما كان يعمل في صحته.
نعم هذا واضح. نعم.
السابع عشر، صورك أن الحياة في هذه الدنيا وقت للتزود للآخرة.
هذه الدنيا مزرعة، هذه مزرعة الآخرة، ولكن القليل من الناس من يعقل ذلك أو يعمل به، هذه مزرعة، وهو معنى وخذ من حياتك لموتك، هذه الحياة ميدان العمل الصالح، ميدان جديد، كلكم يغدو، كل الناس يعملون ويفلحون. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يعملون في هذه الدنيا ويكدحون، لكن إن سعيكم لشتى. السعي متباعد، سعي الناس متباعد. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. الله معبر، الدنيا معبر مطية للآخرة، ولكن إنما يدرك ذلك الموفقون. إن لله، يقول النووي في أبيات مشهورة، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي سكن أو وطن جعلوها لجة، اعتبروها مثل البحر، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. سبحان الله. نعم
صلى الله عليك. الثامن عشر، أن الصحة والحياة، أن الصحة والحياة نعمتان يغتنمهما ذو، أن الصحة والحياة، أن الصحة والحياة نعمتان يغتنمهما ذو الألباب، وهم أهل الكيس والفطنة والصبر والبصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
الله. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الصحة أن الصحة والحياة، صحة نعمة والحياة نعمة، فرصة للسعي فيما ينفع، نعمتان، ولكن لا يعرف قدرهما ولا يغتنمهما إلا الموفقون، كما قلنا أولو الألباب، أهل العقول والبصائر، الذين يعرفون ينظرون إلى الأشياء ويدركون حقائقها، يدركون حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، يستشعرون ذلك. والاستشعار والاستحضار والتأثر غير العلم، يعني ما كل ما يعلمه الإنسان يكون حالا لقلبه ويظهر أثر ذلك على جوارحه، لا، يعني كلنا من الموت، الموت كله أحد، لا أحد ينكر الموت، لكن الشأن في الاستعداد له، في الاستعداد. فالقليل من المؤمنين، دعي الكفار لا شأن، فالقليل من المؤمنين من يستعد للموت بالعمل الصالح لمثل هذا، لمثل هذا اليوم. فأعدوا استعداد، وخذ من صحتك، هذا التعليق على قول ابن عمر: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، نعمتان وفرصتان عظيمتان. نعم
أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطب الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
هذا يعني عندنا في حديث الرابع
ثالث
هذا الحديث أنه مناسب كذلك، يعني هذه الحديث الثلاثة المتتالية كلها يعني يشهد بعضها لبعض، كلها يعني مدارها على الوصية بالجد والاجتهاد وفي العمل الصالح واغتنام الفرص لذلك وتقصير الأمل في هذه الدنيا والتحذير من طول الأمل. فهذا الحديث فيه أن عليه الصلاة والسلام خطا مربعا مرسوم يرسمه أهل العلم عند ذكر هذا الحديث يرسمونه، ولعله مرسوم عندكم موجود حتى في رياض الصالحين مرسوم خط مربع ثم خطا في الوسط، ويمتد هذا الخط الى خارج الخط المربع، وخط خطوطا صغارا تتصل بهذا الخط الذي في الوسط. فقال هذا الإنسان هو الخط الذي في الوسط، وهذا أجله محيط به وهو الخط المربع من جميع جوانبه، هذا أجله قد أحاط به لا مفر له منه الله. وهذا الخط الذي خارج الممتد من الوسط هذا أمله، فأمله متجاوز للخط المربع، خط الذي في الوسط ممتد إلى خارج الخط المربع، وهذا يرمز إلى أمله، فأمله متجاوز لأجله. يعني ابن كذا ابن 60-70 يفكر في 90 و100 وكذا، ابن وهذا ملازم للإنسان، ابن 40 ينتظر عشرات السنين، وهذا أمل. وهذه الخطوط الصغار فسرها يعني الرسول لما رسمها فسرها هذا الإنسان وهذا أجله وهذا الخط الذي هو أمله. وهذه الخطوط الصغار هي الأعراض، يعني الأعراض التي تعتري الإنسان من الأمراض، تشبه الأمراض والمصائب التي تنتهي بها حياة الله. سبحان الله. إن أخطأه هذا نهشه هذا، ما في هذا أعراض أمراض الآن كما تعلمون، أمراض وحوادث وأمور، يعني هذه الحياة يعني أسباب الفناء فيها كثيرة، فهذه الحياة قد اقترن بها أسباب الفناء وأسباب الموت. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. هذه الأعراض إن أخطأه هذا نهشه هذا، يعني كان في هذا تشبيه الأعراض بمثل الحيات أو الحيوانات التي تسطو على الإنسان، تسطو عليه إذا أخطأه هذا نهشه، فلا مفر له من هذه الخطوط، لا بد أن يصيبه واحد من هنا هذا أو هذا أو هذا. الله أكبر الله أكبر. نعم الفوائد قل 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 استعجل.
صلى الله عليك. قال الشارح وفقه الله لخيري الدنيا والآخرة: هذا الحديث تصوير لحال الإنسان في هذه الدنيا وما يعتريه من أعراضها مع قرب أجله وبعد أمله.
هذا تعبير عن يعني صورة الحديث، تصوير يعني حسي، ما هو تصوير بياني فقط بالكلام، لا، تصوير حسي حال الإنسان. وهذا كذا تصوير الأشياء، الأشياء منها ما هو محسوس ومنها ما هو معقول. الرسول صورها بما يعني بحيث يستشعرها الإنسان، فالإنسان بالإلحاد معرض للعوالم، أجله لا مفر له منه، أمله بعيد متجاوز للأجل، وهذا نعم.
صلى الله عليك. وفي الحديث فوائد،
وفي الحديث فوائد كلها.
وفي الحديث فوائد منها: أولا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، ثانيا تصوير المعقول
واحدة واحدة. حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أمته وأصحابه بشتى طرق التعليم، ويسلك في هذا أقرب الطرق وأجداها وأظهرها. فهذا من فوائد هذا الحديث حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، حيث صور المعقول بالمحسوس. نعم.
ثانيا تصوير المعقول بالمحسوس.
نعم، هذا من طرق البيان، يعني تصوير الأمور المعنوية بالأمور الحسية، المعاني معقولة، فمن طرق البيان تصوير المعقول بالمحسوس، يكون بالتشبيه اللفظي أو بالتشبيه الحسي كما في هذا الحديث. نعم.
صلى الله عليك. ثالثا من جهل الإنسان بعد أمله مع قرب الأجل.
هذا ينادي على الإنسان بالجهل، أن يكون أمله بعيد والواقع أن أجله قريب، فيفكر بعيدا وهو لا يدري، بل لعله يدري أن أجله لن يتجاوز كذا وكذا. الإنسان هذا من جهل الإنسان، من جهل الإنسان عدم تقدير الأمور بقدرها، يفكر بعيدا، يفكر ويؤمن ويبني القصور ويطلب المطالب الكبيرة من الأموال ويسعى لحظوظها وهو قريب. وشواهد هذا من واقع الدنيا لا تفسد، شواهد هذا من واقع الدنيا لا تفسد. والموت جاء في الحديث أنه هاجم اللذات، قاطع، اقطع اللذات الحاضرة واللذات المطلوبة المستقبلية المطلوبة. نعم.
صلى الله عليك. رابعا أن الإنسان في هذه الدنيا معرض للأعراض المنغصة من الأمراض والمصائب حتى تقطع أمله وتوصله إلى أجله.
نعم، هذا واقع الحياة، الإنسان معرض لعوالم الدنيا من الأمراض والمصائب التي تقطع أمله وتبلغه أجله، هذه العوالم تقطع أمله وتبلغه لأجله، توصله إلى أجله المقدور المحتوم. نعم.
حسنا. خامسا الإرشاد إلى استشعار قرب الأجل.
نعم. وهذا قصد الأمل، استشعار قرب الأجل هو في الحقيقة قصر الأمل، استحضار واستشعار قرب الأجل هو تحقيق لقصر الأمل، واستشعار بعد الأجل هو في الحقيقة معنى طول الأمل. نعم. فالحديث فيه الإرشاد إلى استحضار قرب الأجل. نعم.
صلى الله عليه. سادسا التحذير من طول الأمل.
نعم.
سابعا
التحذير من طول الأمل لأنه يؤدي إلى البطالة والكسل وتضييع العمل، لهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، الأمل يلهي، لهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يا الله ما شاء الله. نعم. التحذير من طول الأمل.
صلى الله عليك. سابعا أن الموت سابعا أن الموت قاطع الآمال وهادم اللذات.
قاطع الآمال وهادم اللذات يعني قاطعه. ومن العجب أنه أمر محقق ومتيقن ولا يجحده أحد، مع ذلك القليل ممن يستعد له ما يليق من الاستعداد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ثامنا أنه لا مفر للإنسان من الموت فهو مدركه لا محالة لقوله محيط به.
نعم. هذه فائدة ظاهرة، أجله محيط به فلا مفر للإنسان منه. والشواهد هذا في القرآن، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وهاتان الآيتان حقيقة فيهما التنبيه إلى أن الموت مدرك للهارب منه، بل هو يلاقيه يعني يدركه فيطلبه من ورائه فيدركه، وقد يلاقيه في نفس الطريق الذي هو ذاهب إليه، هو فار من الموت فيلاقيه الموت. وهذا في واقع الإنسان والبشر كثير، كم من الناس يحدث له أمور فيفر من الموت فيقع في الموت ويلاقيه الموت ويصادفه أجله في نفس الطريق الذي هو ذاهب إليه فرارا من الموت. نعم.
انتهى الحديث.
انتهى الحديث.
نعم.
الله المستعان. شو اللي بعد؟ وش الحديث اللي بعد؟
صلى الحديث الرابع. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة.
لا أعذر إليه يعني قطع عذره وقطع حجته، لأنه أمهله مدة يعني فيها يعني إمكان الاستدراك. أعذر الله من أمرين بلغه فترة الحديث
شكرا لك في الحديث.
أحسن الله عليك. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة.
أخر أجله حتى بلغه 60، يعني فمن أمهله الله حتى بلغ 60 فقد أعذر الله إليه وقطع عذره. يعني وليس معنى هذا كما سيأتي، ليس معنى هذا أن من دونه له حجة على الله وعذر اللي مات بالـ40 وبالـ50، هذا لا، هذا لا عذر لأحد ولا حجة لأحد على الله، لكن حجة الله تكون على بعض الناس أقوى وأكثر، والإعذار إليه أعظم. فهنا مقصود إنه أعذر إليه أكثر ممن سواه، أعذر إليه أكثر ممن سواه وممن دونه. الله المستعان. نعم.
سبحانك. قال الشارح وفقه الله تعالى: مضمون هذا الحديث من مقتضيات أنه تعالى يحب العذر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله. لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين.
الله أرسل الرسل وأنزل الكتب قطعا للعذر، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فأعذر الله الخلق بإرسال الرسل، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. نعم.
وفي الحديث فوائد، منها أولا أن إعذار الله إلى العباد بالحجة أو الإمهال يتفاوت،
أن الإعذار من الله أن الإعذار من الله إلى عباده يتفاضل، إعذاره إما بالحجة كإرسال الرسل أو بالإمهال في الحياة يتفاوت، فليس الناس في حال سواء. فإعذار الله إلى من بلغه أو أخر أجله إلى 60 وإلى 70 أعظم من إعذاره إلى من دون ذلك، ومن يعني أرسل إليه الرسول وسمع كلامه، يعني فإعذار الله إلى من سمع من الرسل ورأوا الآيات، رأوا آيات الرسل، إعذار الله إليهم وحجته عليهم أعظم من حجة من ليس كذلك. نعم.
الثاني أن إعذار الله لمن أمهله إلى 60، أن إعذار الله لمن أمهله إلى 60 من العمر أعظم ممن لم يبلغ ذلك.
نعم. وإن كان الله قد أعذر من الجميع أو إلى الجميع. نعم.
فكيف بمن بلغه 80 والـ90 وما بين ذلك؟
إلى هنا يا أخي. نعم.
صلى الله.
نعم. صبر الله صبر الله.
يقول السائل صلى الله عليكم: ما حكم تحصيل الصحة بالمبالغة في مراجعة المستشفيات؟
لا تبالغ، اطلب الصحة وخذ بأسبابها دون مبالغة، يكفي قولك مع المبالغة، لا تبالغ، اطلب الصحة بالأسباب المعتادة وبالدعاء، سؤال الله العافية: عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم اشفني، اللهم اشفني، ولا في مبالغة، إذا سألت الله لا مبالغة في طلب الشفاء والعافية والصحة. نعم.
السلام عليكم.
ثم المبالغة في المراجعات كأنها تتضمن الاعتماد على تلك الأسباب، وأنها هي التي لا يتحقق الشفاء والصحة إلا بها. نعم.
السلام عليكم.
قال شخص عليه قضاء أيام من رمضان الماضي ويريد القضاء وهو عاجز عن الصيام لمرض فماذا عليه؟
الحمد لله يشفيه الله ويقضي ولو بعد رمضان الثاني. نعم.
السلام عليكم، هل يجوز للمسافر في يوم الجمعة أن يجمع بين الظهر والعصر؟
إيه يجمع بين الظهر والعصر، مسافر يجمع بين الظهر والعصر ولا خلاف في ذلك، ما في خلاف. يعني مسافر يوم الجمعة مثلا حضره وقت الصلاة، صلاة الجمعة وصلاة الظهر، فصلى الظهر والعصر صحيح هذا، لا كلام فيه ولا خلاف. الخلاف فيما لو صلى المسافر الجمعة من الإنسان في ذاهب للعمرة وحضر صلاة الجمعة في الحرم وصلى الجمعة، هل له أن يصلي العصر لأنه يعني موعد رحلته يعني قريب قبل العصر أو بعد العصر مثلا؟ هذه مسألة خلاف فيما إذا صلى المسافر الجمعة، فأهل العلم يختلفون في جمع العصر إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة الجمعة عليه فيها خلاف. والذي ترجح عندي أنه جائز، يجوز المسافر إذا صلى الجمعة في بلد نعم أن يجمع إليها العصر. نعم.
صلى الله عليكم. قال ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب حديث أن من ضل راحلته يقول يا عباد الله احبسوا، فما صحة هذا الحديث؟
هذا العلي المختلف في صحته، وفي العمل به فكثير من أهل العلم يرون الرخصة في ذلك، وقوله يا عباد الله يريد من يسمعه من الملائكة أو غيرهم يا عباد الله. ومع ضعف الحديث لا ينبغي التعلق به لأنه وسيلة لتعلق المشركين، يكون شبهة لهم. نعم.
السلام عليكم. قال هل الملحمة الكبرى الواردة في السنة واحدة أم أنها متعددة؟
الله أعلم. نعم.
قال أحسن الله عليكم، من قال بأنه ليس بيننا وبين النصيرية عداوة أنهم إخواننا، فما حكم هذه المقولة؟
هذا إما أنه يكون جاهل بمذهب النصيرية أو هو ملحد. نعم.
قال ما حكم مس المصحف بلا طهارة؟
إيش؟
ما حكم مس المصحف بلا طهارة؟
بإيش؟
بلا طهارة.
إيش؟
ما حكم مس المصحف بلا طهارة؟
يا ترى؟ بلا طهارة، بلا طهارة، إيش بلا طهارة؟ بلا طهارة هذه مسألة جمهور أهل العلم سلفا وخلفا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. نعم.
قال أحسن الله عليكم، أنا مدرس حلقة تحفيظ القرآن، أنا مدرس حلقة تحفيظ القرآن الكريم، وقد أحضر لي أحد أولياء الطلاب هدية، فهل يجوز لي قبولها أم أردها؟
هدية
عبارة عن عطور وما شابه، فهل يجوز لي قبولها أم أردها؟
لا إله إلا الله، إذا كنت تعمل بأجرة فلا تأخذها أنت أجير، لا تأخذ. إذا كنت متبرع هذه مكافأة على الإحسان. نعم.
نختم بهذا السؤال. أحسن الله عليكم، قال ما توجيهكم في أسباب الثبات في زمن تدافع الفتن؟
أسباب الثبات الدعاء وتلاوة القرآن ومجاهدة النفس ومصاحبة الأخيار الصالحين. نعم.
الله أعلم، صلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم.